بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم بلغنا الرضا. يقول رمضان يحتاج الى تعداد حقيقي.
يا بني اركم معنا،
يا بني اركم معنا،
يا بني اركم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني في الدورة، دورة إيمانية لاستعداد لشهر رمضان. وبداية هذا اللقاء وقفة مع النفس عند أول خطوة على الطريق. أيها الإخوة، إننا بحاجة الآن وقد انتصف شهر رجب إلى أن نتوقف، إلى أن نوقف الحياة فعلا، نتوقف تماما بعزلة شعورية صحيحة. لما نزلت الرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت الأرض مليئة بالشرور والفساد، اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج الليالي ذوات العدد في غار حراء. ثم لما نزلت عليه الرسالة أخذ أصحابه إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم في عزلة شعورية عن المجتمع الجاهلي يومها. نعم، صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى بطن نخلة ليصلي هناك وحده إلى وادي الجن. وهكذا الخروج والخلوة والانفراد والعزلة الشعورية، أن ينفصل الإنسان عن الواقع لفترة مؤقتا شعوريا في وسط هذا الصراع المحموم على الشهوات، في وسط هذا الصراع المحموم على الأموال، في وسط هذا الصراع المحموم على التسلط، في وسط هذا الصراع بين البشر، يحاول الإنسان، يحاول المؤمن الراغب في الوصول إلى الله أن يخلو، أن ينزع نفسه انتزاعا من هذه الأوساط وهذه البيئات ليغير من نفسه، ليغير من واقعه، ليغير من نفسه ابتداء، فيتحول بعد ذنوب قد على الران بسببها على القلوب، لينتقل إلى عالم إيماني رحب، إلى الحياة في أجواء ومناخات السلف رضوان الله عليه، ليعيش معان أخر وواقعا آخر. إنه ينتقل بعد أن ينعزل شعوريا، ينتقل شعوريا ليعيش في المدينة في المجتمع، ينتقل شعوريا ليعيش في المدينة حين أقيمت الأمة، حين أقيم أول مجتمع إسلامي بحت إيماني متكامل، يعيش هناك وهو ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذهب ويجيء ومعه أبو بكر وعمر، وينظر إلى أبي عبيدة وأبي ذر، وينظر إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان علي وفاطمة والحسن والحسين، هذا هو الرجل وهذه هي المرأة وهؤلاء هم الأطفال، وكيف كانت الحياة في بساطتها وإيمانياتها، الحياة في أجواء ومناخات السلف، كيف كان يقوم أبو الدرداء رضي الله عنه، وكيف كان يعيش سلمان رضي الله عنه، وكيف كان يتلقى أبو هريرة رضي الله عنه، وكيف كان يتعلم ابن عباس رضي الله عنه. إنه لابد من وقفة مع النفس عند أول خطوة على الطريق، ولابد لهذه الوقفة من العزلة الشعورية عن الواقع، ولو لسويعات بصفة مؤقتة، والانتقال شعوريا إلى واقع آخر إيماني نحلم به. وخلال هذه العزلة مع النقلة يقف الإنسان ليقيم نفسه، ومن أنا؟ هذه الوقفة الرجبية في سبيل التخلية لابد لوضع عناصر هذه الوقفة. الأول، العنصر الأول، الاعتراف بالأخطاء والإقرار بالعيوب. لقد مرت سنة وما أمرها من سنة. أقف اليوم وقفة لأنظر إلى ذنوب سنة ومعاصي سنة وهموم سنة وآلام سنة وإحباطات سنة. أقف اليوم لأنظر إلى سنة بمآسيها ومآقيها. سنة أخي، اعترف بخطئك وأقر بعيوبك. ولا بد للاعتراف بالخطأ والإقرار بالعيوب من أمور. أولها أن تتخلص من الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وأهله. أخي، ذل وانكسر، فإن الكبر يمنعك من الاعتراف ويدفعك إلى الرفض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده. حين أقول أن فيك كبر، إياك أن ترد وتقول: لا، هذا بطر الحق. يعترف بالحق. قال الإمام الذهبي في السير تعليقا على قول أيوب السختياني في ترجمة أيوب، قال أيوب رحمه الله: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال الذهبي: وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل أساء الظن بها. وقال: اللهم اغفر لي ما أعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم. لا تبرئ نفسك ولا تدافع عنها ولا تحسن الظن بها، وإنما ذل وانكسر، لا تتكبر. اللهم طهر قلوبنا من الكبر، إن من علامات الكبر أنه إذا اتهمك أحد أو أساء إليك أو انتقصك فإنك تنظر إليه باحتقار، ترى عيوبه وترى أنك أفضل منه. هذا من أنواع الكبر. إنما العبد المؤمن إذا اتهم أو انتقص من عرضه فإنه يعود باللائمة على نفسه. قال: زد وكيع بذنوبه. زد وكيع بذنوبه. لما شتم رجل وكيع وأساء إليه حثى وكيع على رأسه التراب وقال: زد وكيع بذنوبه. وقد قال الذهبي: ويرحم الله وكيع، ومن مثل وكيع. إخوتي في الوقفة، سبل التخلية: أولا الاعتراف بالخطأ والإقرار بالعيوب، ولا بد للاعتراف بالخطأ والإقرار بالذنوب والعيوب أولا أن تتخلص من الكبر ذل وانكسر، ثانيا تخلص من العجب، لأن إعجابك بنفسك يمنعك من رؤية عيوبك. كثر في هذه الأيام المعجب بنفسه الراضي عن نفسه. يقول ابن القيم في منزلة المحاسبة في المدارج، وقال أبو مدين: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. ومن عرف ربه وعرف نفسه أنى له أن يرضى بعمل لله. الذي يعرف عظمة الله ويقدر الله قدره يستحي من عمله، كيف يرفع إلى هذا العظيم؟ خصوصا إذا عرف نفسه وعجزها وضعفها وإساءتها وضياعها. فهذه النفس السيئة تستطيع أن تؤدي عملا يرضي هذا الملك العظيم أو يصلح لهذا الملك العظيم؟ قال أحدهم: والله إني لأخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا. أهذه صلاة تعرض على ربي؟ فتخلص من العجب. إن الذي يعجب مثلا بعلمه كالمعجب مثلا بأنفه، إنه لم يخلق علمه كما لم يخلق أنفه. ثم لو لدغته فيه نحلة لأفسدت شكله. وكذلك العلم لو اختلط به شيء من العجب يفسد يتضخم. فالمعجب محبط عمله، الوقفة لرؤية العيوب والاعتراف بالخطأ، والمعجب لا يرى العيوب ولا يستطيع الاعتراف بالخطأ. ثالثا تخلص من الغرور، لأن المغرور يرى سيئاته حسنات. قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه مصيبة أن يكون الإنسان على الباطل وهو يظن أنه على الحق، أن يكون متكبرا وهو يرى أنه متواضع، أن يكون مخطئا وهو يتوهم أنه مصيب، أن يفسد ويزعم أنه يصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أربعة، اكشف السترة الضبابية لترى من هم أفضل منك. بعض الإنسان، بعض الناس رؤيته ضبابية، لا يرى أحدا، يرى نفسه المتميز الوحيد في هذا العالم، فهو وحده الذي يفهم، وهو وحده المجتهد في طالب العلم، وهو وحده الغيور على الأمة، وهو وحده الذي يدافع عن التوحيد، وهو وحده الذي يحيي معاني الجهاد، وهو وحده الذي يشم روائح الشهادة في سبيل الله، وهو وحده وهو وحده وهو وحده، لا يرى أحدا في العالم غيره. مسكين هذا الإنسان، لو انزاحت عن عينيه ضبابية عبادة الذات، ضبابية تأليه الذات، لرأى غيره ممن لم يكن يراهم وهم أفضل منه، سبقوه وعرفوا ربهم قبله. لو تأملت في آيات الأعراف، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، هكذا قد يكون بجوارك ممن لا تعده، قد يكون من حولك ممن تغمسه ولا تقدره، وقد سبقك إلى الله وعلاك، وإنما ضبب رؤيتك حكر عينيك على نفسك، افتح السكر ترى الماء الزلال. لذلك في هذه الوقفة أول خطواتها رؤية العيوب والاعتراف بالذنوب، وللوصول إلى هذا في أربع نقاط: تخلص من الكبر، لأن الكبر بطر الحق يعني رده. ثانيا، تخلص من العجب، لأن المعجب لا يرى عيوبه فهو معجب بعيوبه. ثالثا، تخلص من الغرور، لأن المغرور يرى سيئاته حسنات. رابعا، تخلص من الضبابية في الرؤية لترى من هم خير منك وأفضل منك وأكبر منك وأقرب إلى الله منك وأزهد في الدنيا منك وأغير على الدين منك وأعمل للآخرة منك. وأنت كنت تظن يا مسكين أن ليس في الدنيا غيرك. ثانيا، للتخلية سرعة اتخاذ القرار بالتخلص والعلاج. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. حين تجلس في خلوتك أخي وتقرر ذنوبك وعيوبك لا تتوقف عند هذا الحد. كثيرون هم ممن يقول أنا سيء، يقول أنا مذنب، يقول أنا ويعترف ويسرد عيوبا، يقول أنا أسأت في كذا وكذا وأخطأت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، ثم بس لا يتجاوز هذه المرحلة، مرحلة الاعتراف. وهنا لم نكن قد أتينا بشيء ولا فعلنا شيئا، ليس الاعتراف يصنع شيئا، إنما إذا اعترفت وعرفت، إذا عرفت واعترفت فيجب عليك أن تبدأ علاجا، أن تبدأ إصلاحا. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن بعض الأمراض والأدواء تحتاج إلى حبة دواء، شربة دواء، حقنة وانتهت القضية. وبعض الأمراض يحتاج إلى عمليات جراحية كبيرة أو صغيرة، فليست الأمراض سواء. كذلك أمراض الروح وأمراض القلوب قد يحتاج الأمر إلى قرار بالتوبة وانتهت القضية، وقد يحتاج المرض أو العيب إلى علاج ومداواة سنين طويلة. فالتخلص من كثرة الكلام، من الكذب، من شهوة الإساءة إلى الناس قضية، والتخلص من شهوة النساء والنظر إليهن والتعلق القلب بهن شيء آخر، وتعلق القلب بحب الدنيا وحب المال شيء ثالث، وتعلق القلب بحب التسلط على الناس وحب الشهرة وحب الظهور أمر رابع، والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل أمر رابع، وخامس وسادس وعاشر. كل مرض من هذه الأمراض المختلفة له علاج مختلف، قضية مختلفة. كما قلت بعض الأمراض تحتاج إلى برشامة حبة، وبعض الأمراض تحتاج إلى حقنة، وبعض الأمراض تحتاج إلى دورة علاجية تطول أو تقصر، وبعض الأمراض تحتاج إلى عمليات جراحية، قد تكون هذه العمليات كبيرة أو صغيرة. أيضا من الضوابط في هذه المسألة، مسألة العلاج، أنه ليس هناك علاجا جاهزا يصلح لجميع الأشخاص في جميع الأحوال، ولكن هناك تركيبة خاصة لكل حالة، ولتعذر إيجاد الطبيب والصيدلي، الطبيب الذي يشخص ويصف والصيدلي الذي يركب ويعطي ويتابع، فتكون العلاجات مطروحة والاجتهادات واردة، ليتناول كل منا ما يصلح مرضه. أخي، الأمر يخضع للتجارب، جرب هذا العلاج وادخل على الله بيقين، وإن لم يثمر معك فخذ علاجا آخر وثالث ورابع، وكن على يقين أن علاجا ما فيه سر شفاء، لكن لا تتعجل بل اصطبر وسيؤتي العلاج ثمرته. إخوتي، بعد جلسة الاعتراف بالخطأ والإقرار بالذنوب لابد من سرعة اتخاذ القرار بالتخلص والعلاج. أول الأمور أن تبحث عن المربي، وأنا أقول للشباب اليوم قولا حاسما قاطعا أن الذي يبحث أن يربيه شيخ من المشهورين الذين ابتلوا ببلاء الشهرة فإنه مغرور، مخدوع، يخادع نفسه ودينه. هؤلاء قد أتاهم ما يشغلهم. نسأل الله أن يعفو عنا وعن الجميع. وإنما ابحث عن الشيخ الذي بجوار بيتك، الذي يراك في صلواتك الخمس، الذي يراك يوميا ويستطيع أن يتابعك، الذي يعيش معك في نفس البيئة ونفس الظروف ونفس الواقع. هذا هو الذي يستطيع أن يساعدك، وإن لم يكن شيخا مشهورا، وإن لم يكن خطيبا مفوها، وإن لم يكن أديبا رصينا، وإن لم يكن وإن لم يكن، وإنما فقط سبقك في الطريق إلى الله وقطع منه خطوات فيتسم بالخبرة في الدين والحياة. هذا يكفيك. ثم أنت وهو حين تستعينون بكلام العلماء الكبار وكلام المشايخ الذين لهم تخصص في هذا الأمر بكتبهم وبمحاضراتهم وأشرطتهم ولقاءاتهم ورسائلهم، أنت وهو تتناقشون فيها وتأخذ علاجك ويتابعك عليه. ثالثا، أولا الاعتراف بالخطأ والإقرار بالعيوب، ثانيا سرعة اتخاذ القرار بالتخلص والعلاج، ثالثا التخلص من عقدة تأخير ضربة البداية. كثيرا ما تتأخر عندنا البداية، لذلك أحذركم من السين وسوف الذي يقول سأبدأ من رمضان، أنت تضيع نفسك. ابدأ من الآن فقد تموت اليوم. الذي يقول سأبدأ من رمضان، ابدأ من الآن فقد يأتيك في رمضان ما يشغلك. وكثيرا ما سردت هذه القصة أن أحد إخواننا في دورة منذ سنوات مثل هذه الدورة، وكنا ندعو تعالى يا ابني انت فين يا ابني، اقعد يا ابني شوف شغلك يا ابني، وإن شاء الله أنا مفضي نفسي رمضان كله هأضيف مكة وهعمل وأسوي. قبل رمضان بثلاثة أيام مرض أبوه وابتلي بالسرطان وحمل إلى فرنسا وقضى رمضان في باريس بدلا من مكة. يفطر ويقصر ويجمع. ابدأ فورا وبدون تردد من هذه اللحظة، لأني أريد أن آخذ عهدا وعقدا ممن يسمعني الآن، ممن هم معي الآن، أن نبدأ كلنا فورا ومن هذه اللحظة بتوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. أن نبدأ منذ الآن، منذ هذه اللحظة، باستخراج العيوب والذنوب وأخذ قرار العلاج. ابدأ فورا وبدون تردد من هذه اللحظة. اثنين، عموما الأمر يخضع للتجارب، ولكن هناك مسلمات لا جدال فيها. إذا قلنا أن أمور العلاج عموما حتى في الأمراض البدنية تخضع للتجارب، يعني أو كله بيجرب، ثم قد ينجح العلاج وقد لا ينجح، لكن هناك مسلمات في الدين ثوابت لا تقبل المناقشة، مسلمات لا جدال فيها، أنه لابد مثلا من المسلمات، أنه لابد في هذا الطريق من الخضوع والذل لله، أنه لابد من التضحيات، أنه لابد في هذا الطريق من أن ينالك الأذى، أنه لابد للعلاج من أن يخالف هوى النفس، لازم، دي مسلمات لا تتغير على جميع الأشخاص وعلى جميع المستويات وعلى جميع الأمراض. ثلاثة، لابد من تكامل بين العلم والخبرة. أيها الإخوة، كثيرا ما أردد، ليست القضية في الدليل، أهو إخوتي، والله أنا أحب كل الموحدين المسلمين من أهل السنة في الله حبا جما، وأحب لكم كما أحب لنفسي وأكثر، ولكن أقول لأهل النت تحديدا، أصحاب الغرف المغلقة، الغرف المظلمة، ويجلس مجموعة من الشباب في أي منتدى من المنتديات، ثم بما يخرجون الوقوع في أعراض الناس والخوض في أعراض الناس واتخاذ قرارات، أليس قد قال النبي؟ أليس قد قال فلان؟ أليس قد قال الإمام الفلاني؟ وتخبيط. يا شباب، الواقع يحكم، للواقع ظروف. وقديما قلت أننا لسنا مأمورين شرعا بتطبيق الشرع على أي واقع كان، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وإنما نحن مأمورون أن نوجد الواقع الذي نقيم فيه شرع الله، مأمورون حتما وملزمون إلزاما بإيجاد الواقع الذي نقيم فيه الشرع، لا مأمورون بأن نقيم الشرع كيفما اتفق كيفما كان. إن بعض الناس يقيم شرعا وهميا على الشاشة أو على الأوراق أو في خياله، والواقع شيء آخر. لذلك أقول لابد من تكامل بين العلم والخبرة. يقولون أن المفتي لابد أن يكون عنده علم بالشرع وعلم بالواقع، بمعنى أن يعرف أن الخمر حرام وأن يعرف أن هذه خمر فيقول هذه حرام، أن يعرف أن الربا حرام وأن يعرف أن هذا التعامل ربوي. لابد من أن يعرف الأمران، أن يعرف الأمرين. فلابد من تكامل بين العلم والخبرة. ولذلك إذا اعترفت بقلة الخبرة فينبغي عليك أن تستسلم لأهل الخبرة الذين لا ينقصون عنك في العلم أو يتكاملون معك في العلم. فلذلك إذا ذكرنا لك مرضك، إنك مغرور، إنك معجب، إنك راضي عن نفسك، إنك متكبر قوي، إنك شايف نفسك أنك وأنك، فبالخبرة يأتي الكلام. نقول أن علاجك أن تسكت، علاجك أن تنعزل قليلا، علاجك أن تحتجب، علاجك فلتستسلم للعلاج ليأتي بثمرة. لابد من وقفة مع النفس، لابد خلال هذه الوقفة من العزلة الشعورية عن الواقع والحياة في أجواء السلف ومناخاتهم. أول سبيل في هذه الوقفة أو أول واجب شرعي في هذه الوقفة، واحد، الاعتراف بالخطأ والإقرار بالعيوب. اثنين، سرعة اتخاذ القرار بالعلاج. ثلاثة، التخلص من عقدة تأخير ضربة البداية. أربعة، الصبر الطويل والصبر الجميل. يتفق كل العلماء بأن الزمن جزء من العلاج. لا بد من مرور مراحل معينة، لازم لابد، هذه سنة كونية لا تتخلف. لابد للولد الطفل ان يدخل ابتدائي وبعدين اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين جامعة، مراحل النضوج. لماذا تريد انت في العلم الشرعي ان تتخطى هذه المراحل؟ الولد يتوب النهاردة ويقف النهاردة يقول بيان في المسجد، ينفع ده يرضي ربنا؟ الولد يتوب النهاردة ولأنه كان في الباطل إمام عايز يبقى في نفس اليوم اللي تاب فيه شيخ وإمام، كيف يكون هذا؟ الزمن جزء من العلاج، لابد من الصبر الجميل والصبر الطويل. لابد أن تصبر على العلاج حتى يؤتي ثمرته. لما يجوا يدوك علاج لميكروب او فيروس في بطنك، اسأل الله ان يشفي كل مريض مسلم وان يعافي كل مبتلى مسلم. اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. اقول لك 12 حبة تاخذهم على 4 ايام، لابد ان تاخذها كلها للقضاء على هذا المرض. هكذا الدين، هكذا امراض القلوب، هكذا امراض العقول، هكذا امراض الذنوب والمعاصي. لابد من زمن، لابد من وقت، لابد من مساحة. عالجت قيام الليل 20 سنة، عالجت شهوتي 20 سنة، حرست قلبي 20 سنة. 20 سنة ولكن احذر، احذر ان تجعل التدرج وسياسة الخطوة خطوة والصبر تكأ للتسويف. اصبروا علي بقى. لا، وانما القضية ينبغي ان تتسم بالصبر الايجابي، يعني فعل الصبر وعمل الصبر للسلبية والترك. الصبر الايجابي ان انت كل يوم يبان عليك جديد. ما يبقاش تسويف. انا بقول في الشباب اللي النهاردة في ناس او في مناهج او في دعاء تبنوا قضية التسويف للشباب، يقول له صلي وقت صلاة جماعة مرة كل اسبوع. الكلام ده مش في ترك الحرام ولا في فعل الواجبات اللي هو التدرج. التدرج في النوافل والتنزه عن المكروهات والمباحات، اما ترك الحرام ففورا، اما فعل الواجب ففورا. فلذلك لا تجعل الصبر والتدرج وسياسة الخطوة خطوة تكأ للتسويف والتأخير وتضييع الوقت. ايضا احذر من امراض الصبر الثلاثة: الوهن والضعف والاستكانة. قال الله سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يعني يحب الصابرين الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا بل صبروا. قيل: يا رسول الله ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الصبر في العلاج وتناول العلاج قد يثمر الوهن كراهية الموت. قلت الموضوع ده كتير، احنا كنا السنة اللي فاتت في رمضان في مكة: اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم اكرمنا بالحج والعمرة، اللهم ارزقنا الاخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. امين يا رب العالمين. في صلاة الجمعة كنا في البدروم وسمع ضجة، كل الناس بتجري لبرا، ووقفت في وجه الناس: رايح فين؟ بتجري ليه؟ في موت احسن من كده؟ يوم الجمعة وفي رمضان وفي الكعبة، مش عايز تموت ليه؟
خايف من الموت ليه؟ هو ده الوهن، هو ده الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. تقول لي بس لما توب، طب ما توب، طب ما انا خايف لو ربنا ما يقبلش توبتي. اصدق ويقبل توبتك وتحل الاشكال. الوهن والضعف والاستكانة من أمراض الصبر. إذن أيها الإخوة، بسرعة، لابد من وقفة مع النفس عند أول خطوة على الطريق، ولابد خلال هذه الوقفة من العزلة الشعورية عن الواقع والحياة في أجواء ومناخات السلف. سبل التخلية: واحد، الاعتراف بالخطأ والإقرار بالعيوب. كيف؟ واحد واحد في واحد، تخلص من الكبر وذل وانكسر. اثنين، تخلص من العجب، لأن إعجابك بنفسك يمنعك من رؤية عيوبك. ثلاثة، تخلص من الغرور، لأن المغتر يرى سيئاته حسنات. أربعة، اكشف السترة الضبابية لترى من هم أفضل منك وخير منك. اثنين، اثنين في سبل التخلية: سرعة اتخاذ القرار بالتخلص من العلاج. واحد في اثنين، بعض الامراض تحتاج الى دواء، وبعض الامراض تحتاج الى عمليات جراحية صغيرة او كبيرة. اثنين، اثنين في اثنين، ليس هناك علاج جاهز يصلح لجميع الاشخاص في جميع الاحوال، ولكن هناك علاج يركب لكل حالة باختلاف الشخص والمرض. ثلاثة، ثلاثة في سبل التخلية: التخلص من عقدة تأخير ضربة البداية. واحد في ثلاثة، ابدأ فورا وبدون تردد في هذه اللحظة. اثنين، عموما الامر يخضع للتجارب، ولكن هناك مسلمات وثوابت لا جدال فيها. ثلاثة في ثلاثة، لابد من تكامل العلم مع الخبرة. أربعة في سبل التخلية: الصبر الطويل والصبر الجميل. واحد في أربعة، الزمن جزء من العلاج. اثنين، احذر أن تجعل التدرج وسياسة الخطوة خطوة تكأه للتسويف. ثلاثة، احذر من أمراض الصبر الثلاثة: الوهن والضعف والاستكانة. أربعة، الصبر الجميل صبر إيجابي، يعني فعل الصبر وعمل الصبر لا السكون والترك. إخوتي، أنا أحبكم في الله، هذه خطوة على الطريق، وهذا هو الكلام النظري، وبقي عليكم العمل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
اللهم بلغنا رمضان. يقول رمضان يحتاج إلى إعداد حقيقي.
يا بني اركم معنا،
يا بني اركم معنا،
يا بني اركم معنا.